أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الأبحاث التي ينبغي أن تذكر في المقدمة قبل الخوض والدخول إلى متن الكتاب. تكلمنا عن معنى الإمامة في التعاريف، أو ما نسميه بالمبدأ التصوري، ولاحظنا أهمية وضرورة تحديد التعريف للإمامة الإلهية، حيث يجد الراصد أو يجد الراصد للأبحاث التي كتبت عن الإمامة الإلهية تفاوتا في التعريف، وذلك للخلاف في القراءة العلمية، سواء كانت قراءة عرفانية لمعنى الإمامة الإلهية، أو قراءة حكمية، أو قراءة ماذا كلامية. ولذلك توجد عبارة لطيفة للشيخ الفارابي رحمة الله عليه، يقول أن الحكيمة أو أن الإمام هو الحكيم أو الفيلسوف الكامل، نظرة حكمية للمعنى الإمام. وهذا طبعا ليس بالضرورة يعني ننظر إليه فقط من الزاوية الحكمية، هناك زوايا ربما عرفانية، زوايا كلامية هنا وهناك، يعني كما أشرت تختلف آلية البحث عن الإمامة من في المنهج العرفاني والمنهج الفلسفي والمنهج الكلامي. نحن ذكرنا جملة من التعريف فيما تقدم، وهذا كان في الأمر الأول. الأمر الثاني كان الحديث عن هل أن الإمامة من أصول الدين أم من فروع الدين. نحن أكدنا على مذهب ومدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن اللهم صل على محمد وآل محمد أن الإمامة أصل من أصول الدين، أشار إليها القرآن، أشارت إليها الروايات، فضلا عن الأدلة العقلية القائلة بضرورة وجود الإمام والإمامة الإلهية. الأمر الثالث معذرة بخلاف مدرسة أكثر أهل السنة والجماعة، حيث يقولون بأن الإمامة فرع من فروع الدين، وذكرنا بعض كلماتهم فيما تقدم فلا نعيد. بقي عندنا أمران ربما ينبغي الإشارة إليهما. الأمر الأول عندما نأتي لنحلل بشكل مختصر طبعا ماهية الإمامة أو الخلافة عند أهل العامة، وشيء من ماهية الإمامة عند أتباع مدرسة أهل البيت بشكل طبعا مختصر، ليس الكلام بالإسهاب، لأن البحث هذا نحتاج إلى وقفات طويلة، ونحن كما قلت أمور نستعرضها قبل الدخول إلى متن الكتاب. عندما نأتي إلى الإمامة عند أهل السنة، أولا كما قلت في الأكثر وليس الكل، أحتاج لهم تحقيق، في الأكثر عندهم كما يشير بعض المحققين إلى أن الإمامة من فروع الدين. وعلى هذا المعنى ينحصر فكر الإمامة أو الخلافة عندهم أو عند بعضهم، ولو نتكلم عن نحو القضية المهملة الآن بغض عن الكمي أكثر أو أقل لكي لا نقع في محذور آخر، أنا أتكلم بما موجود ولو عند بعضهم. ينظرون إلى الإمام كرئيس دولة مثلا ينتخب من خلال الشعب أو من نواب الأمة أو حتى يتسلط عليها بانقلاب عسكري، فلذلك لا يشترطون مؤهلات عالية جدا في الخليفة أو الإمام. وعلى هذا الأساس كما ينقل عن بعضهم لا يرى ضرورة لخلع هذا الخليفة أو الرئيس حتى لو كان فاسقا، بل يجب إطاعته كما سنشير. أما عند الإمامية، عند أتباع مدرسة أهل البيت، لا، أولا الإمامة الإلهية هي إمامة ماذا؟ قرآنية فترتية، أشار إليها القرآن، أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله، وهي من أصول الدين وتعتبر استمرار لوظائف الرسالة، لا استمرار الرسالة يعني كون إمام رسول أو نبي، لا، كما نتهم عن من جهة بعضهم بأننا نقول بأن الأمة أنبياء أو رسل أو ما شاكل ذلك. نحن من قطعياتنا، من ضروريات ديننا أساسا، أن النبوة والرسالة ختمت، وأشرنا إلى الخاتمية في بحث النبوة، بل نقول هكذا بأن الإمام سلام الله عليه هو يقوم بتلك الوظائف التي قام بها النبي، وهذا لا يمكن أن ينال هذا المقام أي فرد من الأفراد، كما ستينا إن شاء الله في الأدلة، لا ينال عهدي الظالمين، بل لكل أفراد ذات يعني لهم مواصفات ومؤهلات ماذا؟ خاصة، مواصفات أو عناية إلهية، عناية ربانية خاصة، فيكون له الاقتداء على خلافة النبي صلى الله عليه وآله. ونحن كما أشرنا في البحث السابق كنا وقلنا بأن الإمام التي نعتقد بها لها مقوماتها، من مقوماتها الناس، العصمة، العلم الإلهي الخاص، الديمومة وما إلى ذلك. فعلى هذا الأساس لابد أن نلتفت إلى هذه المسألة. هنا عندما نأتي واقعا إلى بعض كلمات هؤلاء، عندما يعني للتأكيد على أنهم ينظرون إلى الخلافة أو إلى هذا الخليفة كرئيس، ثم الارتباط بعناية إلهية خاصة، رئيس يطاع كذا، يجري الأمور مصالح العامة بشكل عام وما شاكل ذلك. ولذلك يقول البقلاني لا ينخلع، ومن علماء العامة المعروفين في التمهيد للقاضي أبي بكر البقلاني صفحة 181، هذا توفي طبعا سنة 403، قال البقلاني لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال، استجروا بالله، يعني لو غصب الأموال ظلم ما ينخلع، وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتضيع الحقوق وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه، بل ماذا يجب؟ قال بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته بشيء مما يدعو إليه من معاصي الله، بس في هذا المقدار. وهذا كما قلت هم وقعوا في هوة وفي دائرة التبرير لما صدر من ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وآله في الدولة الأموية كذا والدولة العباسية، كانوا يبررون. هذا قول البقلاني، يعني نظريات تبريرية وليست نظريات تأسيسية، نظريات يجب أن تقع لهم شيء واقع، حاولوا أن يعطوه تلك الصياغات الفنية، الصياغات الصناعية إن صح التعبير، التبريرات والتكييفات الشرعية حسب مذاقهم وحسب ما يرون. وقال الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاة والمعافاة حتى لو جار، لكن لما دام ما يدعون معصية ما عندنا مشكلة. هذا متن شرح العقيدة الطحوية صفحة 379. بل أكثر من ذلك قال في نفس المصدر صفحة 300 87 قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، ولا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. التفتزاني قال: ولا ينعزل الإمام بالفسق أو الخروج عن طاعة الله تعالى والجور، أي الظلم على عباد الله، لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف، كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمعة والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم. هذا منقول عن التفتزاني وما إلى ذلك. على كل حال، هذه واقعا إشارات إلى هذه المسألة، ولذلك لا يشترطون أصلا شرائط مهمة فيما يرتبط بالحاكم. مثلا عندما تأتي إلى أبو الحسن البغدادي المواردي متوفى سنة 450، في الشروط المعتبرة في الإمامة السبعة، أحد يقول العدالة على شرطها على شروطها الجامعة، الثاني العلم مؤدي للاجتهاد في النوازل وأحكام، الثالث سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان، الرابع سلامة الأعضاء، الخامس الرأي المفضي لسياسة الرعية وتدبير المصالح، السادس الشجاعة والنجدة، السابع النسب وأن يكون من قريش، وهكذا. يعني شروط يذكرونها في هذا المعنى. نعم، وطبعا مختلفين في عدد الشروط، وهناك ملاحظات تسجل على هذه الشروط. بماذا تنعقد؟ هم اختلفوا في كيفية تنعقد، بعضهم قال تنعقد الإمام بالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقا أو جاهلا أو أعجميا، هذا قال السفرائيني المتوفى سنة 344 للهجرة. أنا فقط إشارات سريعة. يعني قال إمام الحرمين الجويني متوفى سنة 478، قال: اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها. والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين، ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار، ولم ينكر عليه منكر. فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة ليثبت عدد معدود ولا حد محدود، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد. هذا في كتابه الإرشاد صفحة 424 بكل صراحة بكل وضوح، كما قلنا هو أمور تبريرية ويجعلون الواقع دليل على ما يذهبون إليه، نحن الواقع المرير الذي مر على الحكام والرؤساء. يعني كلام واقعا، وهناك تسجل ملاحظات كثيرة على هذه المسألة. طبعا عندما نأتي بلغة كلامية أخرى، عندما نأتي في الإمامة عند أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن نعتقد عندما ارتحل النبي صلى الله عليه وآله كان له مجموعة من الوظائف، يعني قبل رحيله سلام الله عليه كان له مجموعة من الوظائف، منها تفسير الكتاب القرآن الكريم، ويحدد مقاصده ويوضح أهدافه يكشف رموزه وأسراره. ثانيا من وظائف النبي يبين أحكام الموضوعات التي كانت تحدث في زمان دعوته. ثالثا كان النبي يرد على الحملات التشكيكية والتساؤلات التي ترد هنا أو هناك وثيرها أعداء الإسلام من يهود ونصارى. رابعا كان النبي يصون الدين من التحريف والدس ويراقب ما أخذه إلى غير ذلك. بلا شك ولا ريب هذه بعض الوظائف نحن نعتقد أنها لا زالت الأمة تحتاجها، إذن لا بد من قيم يقوم بهذه الشؤون. ونحن نعتقد بأن الأمة سلام الله من ضمن وظائفهم هو هذه المسألة، كما قلنا المرجعية الدينية والمرجعية السياسية لملء تلك الفراغات التي تركها النبي صلى الله عليه وآله. وذكرت أبحاث جليلة في هذه النقطة، وكما قلت فقط هي إشارات سريعة إلى هذه الحقيقة، وإلا كما كل 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 مفردة من هذه المفردات إلى بحث مستقل، خصوصا ونحن يعني الأمة كانت أمام يعني مخاطر كبيرة جدا، خطر اليهود، خطر النصارى، خطر المشركين، خطر الروم من هناك إلى غير ذلك، فمن الذي يستطيع أن يقوم بالدفاع عن الإسلام من جميع الجوانب؟ هناك طبعا أبحاث مرتبطة بمناقشة مثلا مبدأ الشورى، مبدأ الاختيار عند هؤلاء، وكتب الدراسات مستقلة في هذه المسألة. واضح إن شاء الله إلى هنا. هنا فقط أنقل قبل لا أتي إلى متن الكتاب كما عدتكم، أنقل فقط كلام لطيف مختصر يعني بعد الوقت لا يأخذنا، فقط إلمامات قبل الدخول إلى متن الكتاب، كلام لطيف للسيد هاشم الطهراني في توضيح المراد في صفحة نفس على شرح تجريد الاعتقاد صفحة 685، يقول المقصد الخامس في الإمامة قول المصنف عرفها إلى غير ذلك إلى أن يقول، احنا تكلمنا عن التعاريف، أقول هذا كلامه، يقول أقول الإمام في كتاب الله إمامان، إمام الحق والهدى يدعو إلى الله تعالى، وإمام الضلال والردى يدعو إلى النار. القرآن تكلم عن هناك إما يدعون إلى الجنة، يدعون إلى الله، وإما يدعون إلى النار، نستجير بالله. قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون إلى الحق، وقال تعالى جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، وقال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. يقول فهذه التعاريف إن كانت للأعم أو الإمامة الباطلة فقط فليست في أمور الدين ولا نيابة عن النبي، فالقيدان مخلان، وإن كانت للإمام الحق فلا بد من التقييد بكونها من قبل الله عز وجل، كما يشعر به ما في الآيات من أنه تعالى جعل الإمام جعله، لأن الرئاسة في أمور الدين أمر عظيم خطير لا تتأتى إلا من جعل الله تعالى لذلك، إلا ممن جعله الله تعالى لذلك وسدده وعلمه ما يرتفع به اختلاف الناس حين يختلفون، وإلا اختل أمر الدين وذهب كل إلى ما يهوى من الطريقة، ولأن النيابة لا تتصور إلا بتعيين المنوب عنه، لا سيما هذا المهم الذي لا مهم فوقه، إذ لا يعقل أن يدعى أحد إني نائب عن فلان في الأمر الكذائي أو يجعله جماعة نائبا عنه من دون نص وتصريح منه بذلك، والعقلاء ينسبون إلى غير ذلك. وطبعا له كلام طويل عريض في هذا المعنى، ثم يقول إن الإمامة من أصول الدين لا من فرع كما أكدنا، بل صنو النبوة، لأن ما يحصل بها من الأغراض يحصل بالإمامة الحقة، وإذا الإمامة تعتبر لطف ماذا؟ محصل الغرض كالنبوة. ثم أن الإمامة من أصول الدين لا من فروعه، بل صنو النبوة، لأن ما يحصل بها من الأغراض يحصل بالإمامة الحقة، ولأن الباحثين ذكروها في الأصول، ولأن من تعريفها يعرف أنها من الأصول، ولأن بها حفظ أساس الشريعة وقوام حوزة الملة، ولأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق الفريقين من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ولأنها لو كانت من الفروع لجاز فيها التقليد، ولجاز أن يجتهد كل أحد فيها يختار أحدا للإمامة، ولكف فيها ظن المجتهد، والكل يمنعون الكل، بل يكفرون من يقول بإمامة غير علي عليه السلام والعباس وأبي بكر بعد النبي كما بعض الآراء صلى الله عليه وآله، بل بعضهم يكفرون ويبيحون قتل من يقول بإمامة غير أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما ينسجم مع أنها ماذا من الفروع، المفروض تكون من الأصول إلى غير ذلك. ثم إن معنى، يقول في بعد بحث، يقول بعد كلام، ثم إن معنى كونها من الأصول هو وجوب الاعتقاد بإمامة أحد في كل عصر يرضى الله تعالى بوصايته وخلافته عن النبي صلى الله عليه وآله في جميع ما كان للنبي إلا النبوة ولاية فيه على العباد، وهؤلاء لا يمكنهم إلى غير ذلك. هذا ما فقط إشارات سريعة كما قلت لبعد لا نطيل في هذا البحث. بعد أن أشرنا إلى هذه المسائل وجعلناها مدخل للإمام، تعالوا معي الآن إلى متن الكتاب، واضح إن شاء الله. قال المقصد الخامس في الإمامة، قال الإمامة لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. أقول في هذا المقصد مسائل. المسألة الأولى في أن نصب الإمام واجب على الله تعالى. خب، من الوضوح مكان، هناك استدلالات عقلية ذكرت وسيأتي بعضها إن شاء الله، واستدلالات نقلية على ضرورة الإمام وكون وجود إمام وخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله. يبدأ هنا بذكر بعض الآراء، ثم كما سنقرأ في المتن أفضل، نحن نعتقد بأنه الإمامة من الوظائف الإلهية، يعني الجعل فيها جعل ماذا؟ إلهي. هنا يذكر بيان كلامي دليل عقلي على ماذا؟ على ضرورة نصب الإمام، وهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه كما ثبت كبرويا اللطف واجب من الله، واللطف لطفان، لطف محصل ولطف ماذا؟ مقرر. ولا شك ولا ريب أن الإمامة كالنبوة لطف ماذا؟ محصل للغرض الإلهي. إذن هذا واضح على مستوى الكبرى، وتقدم الحديث عنه فصلا في أبحاث العدل الإلهي. على مستوى الصغرى لا شك بأن الإمامة ماذا؟ لطف. لا نشك بأن نصب إمام للناس يقوم بشؤونهم، يرفع من مستوياتهم، يقربهم إلى الله، يرفع الخلافة عنهم، يوضح لهم الطريق الحق بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، يحثهم على الصلاح، يقربهم إلى الطاعة، بلا شك ولا ريب ماذا؟ هذا لطف من الله، هذا لطف. إذن في الإمامة لطف، في الإمامة ماذا؟ لطف، أو أن الإمامة لطف. وهذا اللطف هم ينقسم، الأساس في الإمامة هو اللطف المحصل للغرض الإلهي. نعم، من وظائف الإمام كذلك فيه ماذا؟ ما فيه لطف مقرب، كحثه على الطاعة، إبعاد الناس عن المعصية، الوعد والوعيد وما شاكل ذلك. إذن لا مانع بأساس البحث أن الإمامة لطف محصل. من وظائف الإمام فيها ماذا؟ بعض وظائفه فيها ماذا؟ لطف مقرب. شوف عبارات المتكلمين، يعني بعض يجنحون أو هناك، لا يعني بعض متكلمات الإمامية، لا يعني أن الإمامة لطف مقرب. كنا قلنا اللطف المقرب لا يجب على الله سبحانه وتعالى، وليس له حظ له في التمكين، أو كما أشرنا بعد بحث لا نعيده. فبالتالي شروط اللطف، لا، لكن نقول هكذا، بالتالي نقول هكذا للجمع بين هذه ما يتراءى من تعارض أو تفاوت في العبارة، حتى عند المصنف نقول هكذا كما سنقرأ، نقول هكذا أساس الإمامة ونصب الإمام ما هو؟ لطف محصل للغرض الإلهي. نعم، بعد نصب الإمام وتعيينه للإمام أدوار، من ضمن أدواره ينطبق عليه ماذا؟ اللطف المقرب، كونه مثلا يأمر بمعروف، ينهى عن المنكر، كما مثلا تجد في أمير المؤمنين في البقية لما سلام الله يحثون كذا إلى غير ذلك، يحثون عباد الله للطاعة، يبعدون عن المعاصي وما شاكل ذلك. إذن لا شك ولا ريب أن الإمام على مستوى الصغرى يحقق الغرض الإلهي، ولا شك أن ماذا اللطف واجب من الله سبحانه وتعالى. إذن الإمامة واجب، نقول الإمامة لطف من الله واللطف واجب من الله، إذن الإمامة واجبة من الله سبحانه وتعالى. ولذا أشرنا في البحث السابق أن من أهم مقومات الإيمان الإلهي ما هو؟ هو النص، النص من الله، التعيين من الله سبحانه وتعالى. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المسألة الأولى. ثم نفس المسألة الأولى يذكر هناك مجموعة من الإشكالات، نحن نقرأ المتن هذا ثم نأتي الإشكالات واحدة واحدة حسب الوقت. قال، واضح إن شاء الله المقدار. المسألة الأولى قال في أن نصب الإمام واجب على الله، يعني قلنا دائما واجب من الله سبحانه وتعالى. اختلف الناس هنا، فذهب الأصم من المعتزلة، الناس قلنا العلماء يعني، اختلف الناس هنا فذهب الأصم من المعتزلة وجماعة من الخوارج إلى نفي وجوب نصب الإمام، هذا قالوا لا يجب نصب الإمام، وذهب الباقون إلى الوجوب، يعني ذلك عندما نفوا الوجوب يعني ليس واجب لا على الله ولا على الناس مطلقا، لكن هذا الرأي مجانب للصواب خلاف النص، خلاف أمل النص القرآني من جهة والروايات والآيات، وخلاف سيرة العقلاء في ضرورة وجود ما من يقوم بإنصاح التعبير بإدارة شؤونهم وإلى غير ذلك. قال وذهب الباقون إلى الوجوب، لكن هؤلاء اختلفوا، لكن اختلفوا، فالجبائيان وأصحاب الحديث والأشعرية قالوا إنه واجب سمعا لا عقلا، ما في دلالة عقلية عندنا، ما يعني لا يوجد دليل عقلي على وجوب نصب الإمام، نعم وجوب عندنا روايات آيات شيء آخر. وقال أبو الحسين البصري والبغداديون والإمامية أنه واجب عقلان، أنه واجب ماذا؟ عقل، يعني العقل يقول بالوجوب كما سيأتي شيء من تلك الأدلة. ثم اختلفوا هؤلاء أصحاب الذين قالوا أنه واجب عقلان، ثم اختلفوا، فقالت الإمامية أن نصبه واجب على الله تعالى، أن نصبه واجب على الله تعالى. وقال أبو الحسين والبغداديون أنه واجب على العقلاء، أنه واجب على العقلاء، صحيح واجب عقل لكن واجب من الله أو واجب على العقلاء، هذا خلاف. يقول واستدل المصنع، ماذا رأينا؟ يقول احنا نعتقد هكذا، الإمامة واجب عقلا وهذا الوجوب من الله سبحانه وتعالى. قال واستدل المصنف رحمه الله يعني الماتن على وجوب نصب الإمام من الله أو عن الله تعالى بأن الإمام لطف واللطف واجب، أن الإمام لطف واللطف واجب صغرى وكبرى، أما الصغرى فمعلومة للعقلاء، يعني كون الإمام لطف، أما الصغرى فمعلومة للعقلاء، إذ العلم الضروري حاصل بأن العقلاء، العلم البديهي الواضح، إذ العلم الضروري حاصل بأن العقلاء متى كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش ويصدهم عن المعاصي ويعدهم ويحثهم على فعل الطاعات ويبعثهم على التناصف والتعادل كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعاد، وهذا أمر ضروري. لاحظوا قرب على لطف المقرب، وقلنا هذا إشارة إلى وظائف، شيء من وظائف الإمام، ولا أساس وجود إمام وجود إنسان كامل بعد رسول الله، هذا من الألطاف المحصلة للغرض الإلهي أساس. لكن كما قلت ويتكلم مع متكلمين يعني لا ينظرون للإمام إلا بهذا البعد، وهذا ليس قصور في المحقق الطوسي أو العلامة الحلي في فهمه الأشمل للإمام الإلهي، لكن هو يتكلم في حدود هؤلاء الذين لا ينظرون للإمام إلا من هذا البعد، بعد كون رئيس، هذا الرئيس من أدواره مثلا هذا الدور، نقول مع ذلك يأتي بأن نصب الإمام من الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا، أو نصب الإمام لا يكون إلا من الله لما له من هذه الآثار، هذا دفع لإشكال مقدر. بعضهم يقول أنتم تقولون للإمامة تلك الآثار العظيمة، تكلمنا يعني بالأمس تكلمنا عن تعريفها عن شيء من يعني على كل حال بمقدار مختصر جدا، تكلمنا عن عظمة الإمامة الإلهية إذا كان هكذا فلماذا نجد بعض متكلميكم يتكلم بهذه اللغة الآن بنفس لغة الآن المصنف الماتن والمحقق، وكأنهم حصروها في هذا البعد في مرجعية سياسية مثلا، كلش كلش مثلا مرجعية دينية مع السياسية، وأنتم تقولون ماذا؟ هذه وظائف وليست هذه حقيقة الإمامة الإلهية، الحقيقة أعظم وأجل، هذه وظائف ليس إلا. الجواب هو هذا، بأنهم علماءنا قديما عندما، لأن كان أهم مسألة من مسائل الخلاف مسألة الإمامة، وهي محط سجالات علمية بين هذا الطرف وذاك الطرف، فكان جملة من علماءنا يتفقون في مقدار معين في فهم الإمامة كما هم يتصورون، ويأتي للحديث عن هذا المقدار من الفهم، مثل الآن لما تجد هو يفهم الإمام بهذا البعد، بأنه الإمام هو الإمامة هي هذه التي تكون مثلا في رفع في إيجاد العدل والإنصاف وإصلاح المجتمع. أقول هذا مهم، لكن هذه وظيفة للإمامة ليست هي الإمامة الإلهية، لكن كما قلت الدليل انصب على هذه النقطة، ما قدرت توصل الفكرة المقدار، ولا علمانا أعلى وأجل، خصوصا القدماء الذين يعني إن صح التعبير على قرب من مصادر الروايات والكتب المعتمدة، وكما اليومنا هذا يعني بلا شك، ولكن لقربهم إلى مصادر إلى المصادر وإلى الروايات، يعني الرواة القريبين لأم السلام الله عليهم أو الكتب المعتبرة أنذاك، تجد المسألة واضحة عندهم، الإمامة وعظمتها وشؤونها. يكفي الواحد أن يقرأ شيء من كتاب روايات كتاب الحجة في الأصول الكافي أو روايات الإمام الرضا في تلك الرواية المعروفة الطويلة في عظمة الإمام الإلهي، هذا لا يخفى على مثل هؤلاء. لكن كما قلت مثل المحقق الطوسي أو العلامة الحلي ينظر إلى جو معين عند هؤلاء في الصراع العلمي بين في الإمامة الإلهي بين هذا الطرف ذاك الطرف، يتفقون على هذا المقدار، بهذا المقدار نقول هذا يهم يجب عقلا من الله سبحانه وتعالى أن يعين ماذا إماما، هذا الإمام يكون يقرب الناس إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية ويرفع التصادم والتشاحن ويخلق أجواء العدالة والإنصاف والعدل وما شاكل ذلك، مع أن نعتقد كما قلت هذه وظيفة من وظائف الإمامة الإلهية ولا مانع من ذلك. أعتقد نصل إلى هذه النتيجة بأنه هذا من يعينه، من يستطيع أن يوجد لشخصا ويحدد شخصا يقوم بهذه الوظيفة هم الخطيرة والحساسة في مسار البشرية والإصلاح الاجتماعي، وما وهو الإصلاح الاجتماعي خب هم البشر هم العقلاء، خب نجدهم يختلفون يتراشقون يتحزبون، هذا لا يقبل بهذا، لكن لو جاء التنصيب من الله سبحانه وتعالى انحسم ماذا انحسم الأمر. وذاك عبارة لطيفة لابن سينا ظاهرا في الشفاء في الإمامة في كتاب الإلهيات الشفاء في بحث الإمامة هناك يقول، والعبارة لطيفة يقول والإمام بالنص أوفق لرفع الخلاف إلى غيرك، لأن لو تركت لما تقولون للعقلاء يختلفون أو لأهل الحل والعقد، من أهل الحل والعقد؟ ومن كان فقط في المدينة أو من الذين في مكة أو في أي جامعة أو في أي مكان، هذا لا تستطيع أن تحددونه، إذن يبقى الخلاف هو الخلاف والنزاع هو النزاع، وهذا ما وجدناه على مر التاريخ، يعني في حروب أقيمت وصراعات أقيمت على أن هذا ادعى الإمامة وهذا ادعى الإمامة، وجرت دماء وهتكت أعراض ودمرت شعوب لأجل هذه، يعني غصت مجتمعات لأجل هذه المسألة. إذن من ما الأوفق أن نقول بيد الله هو الذي يقوم بالتنصيب، لأنه هو العالم الحقيقي هو الخالق لهذا الإنسان ويعلم من هو الأصلح لهم، أو لا تترك لمن لهؤلاء البشر الذين يمتلكهم القصور ويمتلكهم صح التعبير عدم المعرفة الحقيقية والكافية للحقائق وما شاكل ذلك. هذا من هذا البعد كما قلت حبيت أشير لهذه النقطة. تعالوا العبارة قال واستدل المصنف رحمه الله على وجوب نصب الإمام من الله تعالى بأن الإمام لطف واللطف واجب، أما الصغرى فمعلومة للعقلاء إذ العلم الضروري حاصل بأن العقلاء متى كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش ويصدهم عن المعاصي ويعدهم ويحثهم على فعل الطاعات ويبعثهم على التناصف والتعادل كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد، وهذا أمر ضروري لا يشك فيه العاقل. هذا على مستوى الصغرى. الكبرى وأما الكبرى فقد تقدم بيانها الوين في الأبحاث التي تقدمت في أبحاث العدل الإلهي، واضح إن شاء الله. ثم قال والمفاسد الماتن يقول وقال والمفاسد معلومة الانتفاء وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء، وجود لطف آخر وتصرفه لطف آخر وعدمه منه. هذه إشكالات طرحت على الإمام الإلهي أجاب عنها المصنف. الاعتراض الأول، قال بعض المخالفين كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف هذا لا يكفي، كون الإمامة فيها لطف، ولكن هذا لا يكفي، لأن لابد أن ماذا؟ أن نحرز عدم وجود المفاسد فيها. كونها لطف وفيها هذه الإيجابيات جيد، لكن لا يمنع أن هناك بعض المفاسد. فلكي تكون الإمامة لطف وتمام اللطف واللطف التام صح التعبير، لابد كما نقطع بوجود المصلحة فيها أو وجوه الحسن فيها، لابد أن نقطع بانتفاء المفاسد. ونحن هنا لا طريقة عندنا للقطع بانتفاء جميع المفاسد، واضح. فلابد ماذا؟ أن نعلم بهذه، لابد أن نحرز أنه لا مفسدة، ونحن لا نعلم. من أين نعلم أنه لا مفسد؟ احتمال توجد هناك مفاسد ونحن لا نعلم بها، واضح. الجواب لا شك ولا ريب أن المفاسد هم معلومة الانتفاء في الإمامة الإلهية، لأن المفاسد محصورة معلومة وهي منتفية. وأكثر من ذلك، عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى أو يجب من الله أن ينصب الإمام، بلا شك أن تكون هنا لا تكون هناك مفاسد، لأن الله لا يفعل فعلا فيه مفسدة. هذا خلاف كونه حكيم، خلاف كونه لطيف بعباده. إذا نفس الدليل العقل الذي يقول بوجوب اللطف من الله في الإمامة الإلهية وتعيين الإمام، هو نفسه ماذا؟ بنفسيا في وجود أي مفسدة، لأن الله حكيم والحكيم لا تستر منه يستر منه قبيح. فكيف الله يعين إماما فيه جوانب واضحة في الصلاح، ولكن هناك أمور فاسدة ولو مخفية علينا، هناك أمور غير صحيحة، وهناك مثلا ماذا نصح التعبير مفاسد لا نعلمها مثلا. هذا خلاف الحكمة الإلهية، خلاف اللطف الإلهي. نقول ولذلك يقول هكذا في الجواب اللطيف، بأن هذه المفاسد لا يخلو أمرها إن كانت لازمة للإمامة أو منفكة عن الإمامة. إن كانت لازمة هذا باطل قطعا. لماذا؟ لأن إذا كانت هذه المفسد لازمة كيف يأمر بها الله سبحانه وتعالى؟ والله يقول إني جاعلك للناس إماما. وإن كانت هذه المفاسد أصلا مفارقة، تفارق الإمام، لا توجد في الإمامة مفاسد، خب ثبت مدعان وأنه وجبت من الله سبحانه وتعالى لوجود هذه المصالح العظيمة جدا في الإمامة الإلهية. وهذه المصالح وهذه الإمامة مصالح محضة لا مفاسد فيها. واضح إن شاء الله المطلب. هذا الوجه الأول والاعتراض الأول والجواب عليه. ما قدرت أوصل فكرة بهالمقدار. إذن إلى هنا يتحصل بأن دعوة أن الإمامة يحتمل فيها مفاسد ونحن لا نعلم بها، وبالتالي لا بد أن نقطع بانتفاء تلك المفاسد لكي يتم اللطف في الإمامة، فيتعين أنه يجب من الله سبحانه وتعالى. قلنا هذا الكلام لا يخلو هذه المفاسد إما أن تكون مفارقة أو لازمة، فإن كانت لازمة فهذا باطل، لأن الله أمر بها إني جاءك للناسيمة، فكيف يأمر بشيء يلازمه الفساد؟ وكما قلت هذا هم قبيح عقلا. فيبقى الاحتمال الثاني، وهو أن الإمامة ماذا؟ منفكة عنها هذه المفاسد. فإذا كانت منفكة فيجب على تقدير الانفكاك، على تقدير أن الإمامة لا مفاسد فيها وهي مصالح محضة، يجب من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نريده في المقام. واضح خلاصة الجواب. نأتي للعبارة. قال أقول هذه اعتراضات على دليل أصحابنا، يعني ما طرح وأشكل على مدعى الإمامية، هذه اعتراضات على دليل أصحابنا مع إشارة إلى الجوابات، يعني إلى الأجوبة عنها. الأول، الاعتراض الأول، قال المخالف كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللط، وتالي يجب على الله، يقول ها كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي في وجوبها على الله، يعني من الله تعالى، بخلاف المعرفة التي كفى وجه الوجوب فيها فيه علينا، يعني وجوب معرفة الله لانتفاء المفاسد في ظننا. أما في حقه تعالى فلا يكفي وجه الوجوب ما لم يعلم انتفاء المفاسد، ولا يكفي الظن بانتفائها، إنه كان وجه الوجوب على الله سبحانه وتعالى لابد كما نعلم بأن فيها مصالح لابد أن نقطع بعدم وجود المفاسد، ولكن من أين نعلم أنه لا مفاسد فيها؟ يقول أما في حقه تعالى، يعني كون الله يجب من الله، فلا يكفي وجه الوجوب ما لم يعلم انتفاء المفاسد، ولا يكفي الظن. تقول لا إحنا نحتمل أنه لا مفاسد فيه، يقول لا هذا الظن لا يكفي، لابد أن نعلم ونقطع بعدم وجود المفاسد لكي تحقق الصغرى، يعني وهو أن الإمامة لطف محض وبالتالي تجب على الله. وهذه واضحة. قال ولا يكفي الظن بانتفائها، فلما لا يجوز، يعني فلما لا يمكن، يعني فلما لا يجوز اشتمال الإمامة على مفسدة لا نعلمها، فلا تكون واجبة من الله تعالى. واضح هذا الإشكال، واضح الإشكال. والجواب أن المفاسد معلومة الانتفاع عن الإمامة، الإمامة أصلا بالعكس نصب إمام لا مفسد فيه أصلا، وهذا معلوم عند العقلاء. لماذا؟ لأن المفاسد محصورة معلومة، نعرف مثلا عدم، يعني عدم نصب الإمام هذه مفاسده، في القبال نصب الإمام تنتفي تلك المفاسد مثلا، ولا بهالمقدار يعني، ولا بالمقابلة. والجواب أن المفاسد معلومة الانتفاع عن الإمامة، يعني يستدل بسيرة العقلاء، أن المفاسد معلومة الانتفاع عن الإمامة لأن المفاسد محصورة معلومة، إذ يجب أو لا يجب عندكم؟
يجب علينا
اجتنابها. إذ يجب علينا اجتنابها أجمع. ها؟
إذ ما
معلومة يجب. ها؟ جيد. والجواب أن المفاسد معلومة الانتفاع عن الإمامة لأنما المفاسد محصورة معلومة يجب علينا اجتنابها أجمع، وإنما اجتنابها إذا علمناها، لأن التكليف بغير المعلوم محال. متى يجب نجتنب مفاسد الإمامة؟ إذا علمناها. خب تقول لا لابد أن نعلم بها، خب التكليف بغير المعلوم محال، اللي ما علمه كيف أنا مكلف به؟ أنا الآن الإمامة أراها لا مفاسد فيها، هذا يكفي. واضح. قال يجب علينا اجتنابها أجمع، وإنما يجب اجتنابها إذا علمناها، لأن التكليف بغير المعلوم محال، وتلك الوجوه منتفية عن الإمامة، فيبقى وجه اللطف خاليا عن المفسدة، فيجب عليه تعالى، فيجب منه من الله تعالى. ولأن هذا الجواب، ولأن المفسدة، يعني بدليل آخر أو وجه آخر، ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة، عن شيء الإمامة من لوازمها بعض المفاسد مثلا لا تنفك عنها، ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة لم ينفك عنها، والتالي باطل قطعا، مستحيل أن تكون الإمامة لا تنفك عنها اللوازم، وهذا خلافهم سيرة العقلاء الذين يعلمون ماذا؟ بانتفاء تلك المفاسد كما أشرنا. يقول ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة لم ينفك عنها، والتالي باطل قطعا، ولقوله تعالى إني جاعك للناس إماما، هذا لإبطال اللازم هذا. وإن كانت مفارقة جاز انفكاكها عنها، فيجب على تقدير الانفكاك. هذه الإمامة إما أن تكون لوازم الفساد فيها لازمة أو منفكة، إن كانت لازمة لا تجب على الله، رغم أن هذا باطل أصلا، من قال أن الإمامة لا تنفك عنها المفاسد، وعلى قول أنها تفارقها تلك المفاسد نقول في حال مفارقتها خب يجب من الله سبحانه، يعني في حال الانفكاك يجب من الله، وهذا يكفي إثبات ماذا؟ ضرورة النص أو التنصيب من قبل الله سبحانه وتعالى، أو التعيين، وهو كما قلت اللطف الإلهي بالناس. ما دي واضح بهالمقدار. قال وإن كانت مفارقة جاز انفكاكها عنه، فيجب على تقديم فكاك. قال الثاني، هذا الثاني بعد الوقت انتهى إن شاء الله، يأتي الباحث في بعض كتبتونها نراجعه ربما صار بعد الوقت لأن آخر الوقت إذا كشف العبارة يحتاج إشارة إليها إن شاء الله غدا نوضحها. وصلى الله على محمد وآل محمد.